كبير أمام البشر، جهاد مهير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد يتجدد بكم، والصراع الكبير. ولازلنا نعيش حلقات هذا الصراع بين شائعات، وهذه الشائعات يصدقها البعض، ولكن يا ترى ما مصدر هذه الشائعات؟ كثيرا ما قالوا على البرلمان أنه يناقش قانون مضاجعة الوداع وغيره من القوانين والختان وما إلى ذلك وتخفيض سن الزواج، واتضح أن كل هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، وكانت من صنع أبواق كانت تعمل للنظام السابق، ليس دفاعا عن برلمان قيل أنه تم حله. ولكن ما تعيش الأمة المصرية الآن يدعو إلى القلق، يدعو إلى الريبة. ما هي المواقف وما هي المواقف المضادة، وما هو الموقف الذي نحن فيه الآن؟ هل نحن أمام انقلاب عسكري ناعم، أم أننا أمام صراع على السلطة وصراع بين مجلس عسكري يدير شؤون البلاد بعد ثورة قامت بخلع رأس النظام، أم أننا أمام صراع ما بين شعب وما بين مجلس عسكري؟ وهناك من يختزل هذا الصراع ما بين جماعة الإخوان المسلمين وما بين المجلس العسكري. في البداية أود أن أتقدم يعني إلى الجيش التونسي، هذا الجيش المحترم الذي ضرب مثلا في الاحترام، هذا الجيش المحترم الذي نأى بنفسه عن الدخول في المهاترات السياسية واكتفى بوظيفته التي هي من الأهمية بمكان، وهي حماية الأمن القومي التونسي. فتحية إلى هذا الجيش العظيم. أرحب في هذه الحلقة بل أكون ضيفا على صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، الداعية الإسلامي الكبير وأسد السنة باقتدار. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور.
أهلا بك وسهلا، الله يحفظك الله يبارك فيك.
وقد أكون بدأت بتحية الجيش التونسي.
أي نعم، لا بأس، هذه حقيقة
ولكن يعني
وإنصاف.
الآن يعني نحن يعيش لدينا مجموعة من البلطجية، مجموعة من المفسدين، واتضح أنهم يعني ليسوا بالقليل، يعني اتضح أن لدينا أعداد وأعداد كبيرة، و40% أمية وما إلى ذلك. الموقف أو يعني هل الإسلام يقر هؤلاء على جهلهم، أم أنه يطالبهم بضرورة العلم والوعي والثقافة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أود أن أحيط سمع وبصر المشاهدين والمشاهدات في كافة الاتجاهات بأن الإسلام دين العلم ودين الفضل ودين المعرفة، وأعظم دليل على ذلك أن أول ما نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم من قول ملك الملوك ورب الأرباب اقرأ انظر، رغم أن الذي نزل عليه القرآن كان أميا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك نرى في الحديث الوارد في الصحيح عند البخاري في صحيحه من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أم عبد الله عائشة، تقول أن الملك لما احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وغطه قال اقرأ، أول ما قال له اقرأ ما قال السلام عليك يا محمد ولا السلام عليك يا نبي الله، أبدا، غطه ضمه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيح حتى خشيت على نفسي، ثم قال اقرأ 3 مرات وهو يقول ما أنا بقارئ، ثم يسر الله له القراءة. نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك أيضا نقول إن القرآن لما أمر المسلمين بفهم التوحيد أمرهم بالعلم في هذا الباب، لأن الإنسان إذا لم يعي علما في هذا الباب فإنه سيشرك بالله جل وعلا، وسيندرج تحت قول ربنا جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما في سورة يوسف صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك نرى في بعض البلدان كعندنا وفي بلاد الشام وفي العراق، نرى الذين يطوفون حول الأضرحة ويطوفون حول الأعتاب ويقبلون الأعتاب ويستغيثون بالأموات ويدعون الأموات ويتوسلون بالأموات إلى غير هذه الأمور، بل وجهوا الدعاء للأموات وتركوا رب الأحياء والأموات، رغم أن ما أتحدث عنه عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، فإن صرفت لغير الله جل وعلا كانت شركا أكبر. قلت وإن كثيرا من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رغم أن الإسلام مر عليه قرن وما يقترب من النصف الآن، ولا زال الكثيرون من أبناء المسلمين يعيشون في وحل هذه الأمور وما تعلموا. ولذلك انظر إلى ربنا في قضية التوحيد يقول فاعلم ولم يقل فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني حينما أنظر إلى السياق يقول فاعلم فاعلم حتى ترى القيمة العلمية في ميزان الإسلام، يقول فاعلم ولم يقل فقل. لماذا؟ هذا يقول وهذا يقول وهذا يقلد وهذا يحاكي وهذا يضاهي، لكن هنا لا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وربنا يبين لنا جل وعلا أننا لا يمكن أن نسوي بين العالم والجاهل، كما أننا لا يمكن أن نسوي بين الظل والحرور، كما أننا لا يمكن على الإطلاق أن نسوي بين الباطل والحق، ولا بين النور والظلام، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الدليل والهوى. ولذلك ربنا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك القضية غاية في الأهمية، لم يقف الأمر عند هذا الحد أيضا، بل إن الله جل وعلا رفع منزلة الذين يحصلون العلم وثبتهم ربنا جل وعلا، وحينما نقول أعطاهم منزلة هي التي تلي المنزلة التي فيها الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. من خلال النص أعود إلى الحديث الذي صححه ابن عبد البر، وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم. كذلك عدلهم ربنا في القرآن، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن فضل العلم لو نظرنا إلى ما جاء في القرآن وإلى ما جاء في صحيح السنة يعني نرى الفضل عظيم للغاية. ولذلك لا أتحدث عن العلم الشرعي فقط حتى لا يظن الناس أنني أحجر الأمر على العلم الشرعي، لا، بل إن كل علم يحدث به إعزاز للمسلمين وللأمة الإسلامية فهو بمثابة العلم الشرعي.
ده مهمة جدا الحديث.
أنا بقولها مرة ثانية، لا أقول الناس اقتصروا على ذلك في المساجد أو الصوامع أو ما شابه ذلك، لا أبدا. وهذا الذي يدعو إلى التحجر وإلى التوقف على العلم الشرعي دون العلم الكوني وما شابه ذلك هو جاهل بنصوص الكتاب، جاهل بنصوص صحيح السنة، جاهل بأقوال سلف الأمة في تلك المسألة. إن المسلمين بحاجة إلى الطبيب البارع، بحاجة إلى المهندس البارع، بحاجة إلى العامل البارع، بحاجة إلى الصانع البارع، بحاجة إلى الممرضة البارعة، بحاجة إلى الطبيب البارعة، بحاجة إلى المنظر السياسي الحقيقي، بحاجة إلى شعب واع ناضج. وهذا لا يكون أبدا إلا من خلال المعارف، إلا من خلال المعارف. ولذلك قال العلماء وإن كل علم يحدث به إعزاز للمسلمين فهو بمثابة العلم الشرعي، وأجر هذا على الله جل وعلا كأجر العالم تماما بتمام. يعني مثلا إحنا الوقت دولة موقعين على عدم تصنيع أو عدم استيراد الأسلحة اللي بعدها أسلحة الدمار الشامل، وبعدين وقعنا كمان على أن المفتشين كل شوية يدوروا كل الدول دول المنطقة العربية. اليهود ما وقعوا على الإطلاق، اليهود عندهم مفاعل نو، اليهود عندهم ذري، اليهود عندهم كيماو، اليهود عندهم بيولوجي، لغاية ما العالم خلى العرب الحين أشبه بنشا للنبابيت أو شوم، واليهود طالعين إلى آخر هذه الأمور مع الدول الغربية. إذا كل شيء حرام على المسلمين. لماذا؟ لأن مجموعة من العملاء، لأن مجموعة من صنعاء الغرب، لأن مجموعة من أصحاب البطون والفروج حكموا الأمة في وقت ما إلا ما رحم ربي، أو إلا 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 ما رحم ربي، حكموا الأمة في هذا الزمان فجعلوها في مؤخرة الركب، بل سقطت من الركب، بل صارت خلف الأصفار والحكم لله الواحد القهار، حتى صار الذين يريدون القيادة سواء في أي دولة الآن هم بمثابة مجموعة من العصابات يحاولون الحصول على موارد الدولة، على قيادة الدولة، دون النظر إلى ما يكون من العاقبة بين يدي الله، دون النظر إلى إذلال الشعوب ودمار الشعوب وما يسجله التاريخ في حق هؤلاء المجرمين. ولذلك أقول رسبت الأمة بسبب ذلك. لذا ينبغي على أبناء الأمة الإسلامية أن يعطوا للناس فهما صحيحا بأن الإسلام دين العلم، بأن الإسلام دين المعرفة، وليضربوا أمثلة. لا ما جيش الوقت أقول لك بس النموذج التركي أو النموذج الماليزي، نعم وسبق ذلك. عبد الرحمن الداخل في الأندلس أقام دولة إسلامية لم يشهد العالم لها مثيلا على الإطلاق،
صحيح.
بل أنشأ جامعة فيها التراجم لكافة العلوم، العلوم اليونانية، العلوم مع احترامي حتى بالنسبة للعلوم الذين عبدوا النار، ما كان منها علميا لا يصطدم بأحكام الشريعة السماء، يعني مثلا في الطب في الحساب في ما شابه ذلك يترجم
كمراجع.
نعم ونأخذه لا ونستفيد به، بمعنى أن الحضارة الإسلامية ليست مكونة من نسيج الإسلاميين فقط، لا أبدا، بل فتحت على سائر الحضارات، أخذت من سائر الحضارات، أخذت النافع وتركت الضار.
ذكرنا أخذ من عبدة النار، فما بالك بأهل الكتاب؟
لا ده أنا بقول إيه، أخذت من الجميع وصار ذلك في بوتقة. معنى مثلا انت والله بتعلمني في علم الصيدل، انت والله بتفيدني في علم الطب، انت والله ما بتصطدمش معايا في شرع الله، تصطدم؟ لا انا لا اخذ منك ما يصطدم مع شرعي على الاطلاق. اذا هي حضارة واسعة ليست جاملة على الاطلاق، وهذه لا تنجم الا من اناس من اصحاب عقول ناضجة على علم كبير وعلى معرفة وعلى دراية، ثم المدارس التي جاءت بعد ذلك، حتى ان المسلمين قادوا اهل الارض بالاجماع، ثم جاءت اوروبا في العصور الوسطى واخذت الامم الى غياه بالظلمات والجهل والتخلف. ولذلك اقول اخذت اوروبا العلوم الانسانيه والكونيه من المسلمين ثم ترجمتها فجاءت بالحلقات المفقوده، فعادت اوروبا في عصر النهضه مره اخرى. اما المسلمون فتركوا ما كان عندهم وتركوا ما ترجم عند الاخرين وردوا بالبطون والفروج الى ما رحم ربي، ثم استيقظ المستعمر الى قوة المسلمين في عقيدتهم وفهمهم، ولذلك جند عليهم مجموعة من كذا وكذا وكذا، فاصبح هذا هو الحال والمآل، ولا حول ولا قوة الا بالله.
طيب الان ما تعيش الامة المصرية حالة من الخلط في المفاهيم، حالة من يعني في ناس كتير ممكن تقول لنا احنا مش فاهمين ايه الصح من ايه الغلط، طبعا هم دول مش كتير يعني مجموعة، ولكن السؤال المباشر، هل ما يحدث الان من الأمانة إذا قلنا إن ما تم في مصر من بعد 11 فبراير كان أمانة في يد المجلس العسكري أمير شؤون البلاد، هل من الأمانة ما يحدث الآن أم نحن أمام خيانة الأمانة؟
لا أمام خيانة الأمانة طبعا بكل المقاييس، يعني حتى إن لم تعلن نتائج الانتخابات، حتى وإن أعلنت مع القرارات التي صدرت خيانة الأمانة، بمعنى أن الله جل وعلا جمع بين قلوب الشعب وقلوب هؤلاء في وقت ما، حتى أنك تعلم أن الشعب المصري عاطف جدا تحرك المشاعر والعواطف
طبعا،
فصارت الصور على البساط وفي كل مكان وفي سائر الاتجاهات الشعب والجيش يد واحد، وهذا حق لأننا نعتز بالجيش المصري ونفتخر بالجيش المصري، لا أقول بالمجلس العسكري، أنا بتكلم عن الجيش المصري
صحيح،
لكن بعد ذلك أقول أنت الأمين وأنت الحبيب وتركت أمري بين يديك لأني أثق فيك، ثم تنقض علي وتريد أن تحولني إلى عبد وأن تتملكني مكان الآخر بصورة تظهرك بفظاظة كأن الآخر متحضر عنك، فتلكم خيانة. ولذلك ربنا يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أيضا هم يعلمون أن هذه خيانة. لماذا؟ لو لم تكن خيانة لماذا أصدرت قانون الضبطية القضائية وهو أشد من الأحكام العرفية؟ أنت تقول الشعب المصري شعب عظيم، طب لما هو عظيم بتعامل معاملة المجرمين ومعاملة الحمير والأنعام ليه؟
إما
ده مش عبيد، ده أشد من معاملة العبيد، ده مش من جلش كده، ما في حتى هقولك إيه يا أخي، يعني أنت الوقت ما تقول لي الشرطة العسكرية توقفني في أي لحظة، إما تقول المخابرات توقفني في أي لحظة إلى آخر هذا الأمور، ده حسن مبارك ما عملش كده، حسن مبارك ما وصلش للتردي ده على الإطلاق. طيب أنت الوقت ما تيجي تكمم فمي وتقول لي لا يحق لأي ناخب يطلع على كشوف الناخبين، أهلا وسهلا، يعني حط لي الموتى وحط لي كيت وحط لي الجيش وحط لي الشرطة وزيف إرادتي، يبقى دي الأمانة اللي أنت استودعتك إياها؟ ده أنت خنتني في كل شيء، ده أنت خنتني في إرادتي، خنتني في حياتي، خنتني في معيشتي، في كل حياتي، دي مصيبة عظمى. أيضا لما تيجي وتقول لي الله أنا عندي والله الدستور المكمل، أنت اتهمتني بالنقص في العقل، اتهمتني بأنني إنسان سفيه ومحتاج وصايا، وأنت الوصى علي، يعني أنت بقول الشعب المصري شعب عظيم، ده أنت بقول الشعب المصري شعب سفيه وشوية مجانين وشوية هطل وشوية بله، ولذلك انا حاطط وصايا عليه عشان اقدر امشيه المرحله الجايه لانه مش عارف يمشي ازاي. لما انت مشيتني سنه ونص مع احترامي، انت اللي خلتني اهطل واهبل ومش مآمن على اولادي، ولكن عايشتني فتره في سنه ونص مع احترامي ما عايشهاش النظام السابق في 30 سنه من الرعب والفساد وخطف رجال الأعمال وخطف الأطفال وخطف النساء ومش عارف إيه والسولر والبنزين والحرائق الممنهجة وكل كل دي ألعيب، كلها ألعيب مخطط لها ملعوبة. أنا منك وليك قاعد تلعبني وجايب مخابراته بتلعبني من هنا، تحرق لي من هنا، تلفق لي قضية من هنا، فلان أمه أمريكي، فلان أبوه مش عارف إيه، فلان خلو كان أقرع، فلان كان خلو أعرق، وفلان أمه كانت مش عارف إيه. يا راجل حرام عليك، ارحمني ارحمني، كأنني استجرت من الرمضاء بالنار. خدت لك ازاي؟ ولذلك انا بقول هل هذه خيانة؟ هذه خيانة بكل المقاييس لو تمت، او لو اتي بانسان بطريق الزيف واستغلال السلطة من دم النظام السابق.
بتتكلم عن اعلان النتائج؟
اعلان النتائج طبعا.
طبعا. طيب الان تم اعلان نتائج اليوم من خلال حركة قضاة من قضاة من اجل مصر. وهي حركة يعني لا تنتمي لأي حزب سياسي، أنها هي حركة مستقلة.
بحمد الله أن القضاء الحمد لله المصري لا زال فيه من الأشراف
طبعًا
ما فيه
طبعًا،
وفيه من العظماء ما فيه، وفيه من الرجال الذين يشار إليهم بالبنان ما فيه. طبعا فيه طبعا تاجر السلاح والمخدرات اللي مسك ده كان قاضي كبير ورئيس محكمة، وفيه طبعا اللي زور انتخابات 2010 وطلع الناس كلها سقطة وطلع جمال مبارك ورجالته اللي ناجحين، وفي محترم اللي عامل زي المؤسسه الفتوه والبلطجي يطلع كل شويه يدينا بيانات ويخوف الناس.
صحيح.
لا 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 لا، القضاء المصري قضاء مشرف، قضاء مشرف، حتى ان دخلوا تلويث من قبل من هو اعلى منه بمقابل اشياء معينه، لا اعلم انه سيتطهر زي ما بيقولوا في السر. ليه؟ لان القضاء المصري لا زال فيه من النزاهه ما فيه، وفيه من الخير ما فيه، وفيه من ابناء الاصول. بس في حاجه، الشيء السيء بيتجاب ازاي؟ خدها مني. النظام السابق عود الناس على فيزا، كان في واحد مسؤول في الدولة يوصل للهانم ولابو فلان، انت ابنك عايز يخش ايه حربية الفيزا بكذا، ابنك داخل شرطة بكذا، ابنك عايز يخش وكيل نيابة، وكيل نيابة هيبقى قاضي، ده قاضي يعني هيحكم في الاعراض والدماء ودافع مبلغ قد كذا، وابوه ربما يكون تاجر مخدرات، فهم ازاي؟ ما هو ليه يقبل الرشوة؟ ده كبيرة من الكبائر. فقد الشيء لا يعطيه اذا كنت انا مرتشي، زي مثلا انتخب اللي يترشح لانتخابات الرئاسه ولا مؤاخذه يجيب فلوس ملوثه ملطخه بالاثام وكيت والفساد والكلام ده ويوزعها على الناس، اذا كانت بدايتك سودا يسود، اذا كانت بدايتك زفت، اذا كنت بدايتك لمؤاخذه شاري ديما مش شعب، بعد كده مع احترامي اما تحكمني هتعمل ايه؟ اسكت انت قبل ما تحكمني فاسد، يبقى الطيبه مش كده وبس. لا، لا انت عايز ترد الجميل لاموال اصحاب الاموال الفاسد، افتح لي ده المناقصات، افتح لي ده كيت، راحت مصر زي ما كانت يعني.
وعملتها قبل كده.
انا بقول على
واتعملت
ده مثال
نظام، انا
مثال الله يحرق صاحب المثال ويرحنا منه. انا بقول مثال قديم بقاله 50 سنه احرقه. المهم خلاصه المساله ان انا عايز اقولها، الشعب المصري الله يبارك فيك ضحيه، حتى احيانا ضحيه للاحزاب الموجود اللي تدعي انها احزاب معارضه. عشان ما بدنا نكون صادقين، حزب كرتوني ملوش اي واقع في الشارع على الاطلاق، ناس كناس عايزين يشبهوا بالكبار بتوع زمان والعخرزانه والبتاع يبقى كبير، فيقف معاك ايه ليه؟ ممكن يرمي له خد اديك وزاره واثنين خلاص، واحد تاني يجي ضد كيت وكيت لانه ملوش اي واقع، بيشربوا بالشيشه بالليل وبتاعه ويقلصوا على الدين، ما احترامي ابقى ارمي لك بتاعتين كيت كيت. في اشياء حقيره عندنا في المجتمع، وفي شرفاء، مصر فيها شرفاء ما يقبلوا هذه الامور على الاطلاق. ولذلك اللي انا عايز اقوله لك الله يبارك في عمرك، احنا
الاعلان بقى عن نتائج وتعقيبك،
ما انا بقول لك اهو، احنا قدام حاله فريده غريبه. انا كان عندي ناس قاعدين يعلنوا من خلال المحاضر الفرعيه وغيرها وبدقه ومش من رؤوسهم، نقلا عن القضاة والمندوبين وبدقة، ما بيعتمدوش على قناة الحياة ولا على قناة الفلول التانية ولا غيره، لا كده هو واحد اثنين ثلاثة وبعدين القضاة اكدوا لهم هذا الامر، بل واحد من اللي عامل فتوة الحكومة اعلنها، قال انه فلان اللي فايز ورجع تاني، لا انا ما كله خطأ ومش عارف ايه، ده متوقع منه لانه ده يعني روح يلعب حديد. المهم
ومعروف موقفه مع مين؟
اما انا ما اقولش على حد معين،
وانا ما اقولش برضه لحد معين. هو معروف، هو معروف
انه
مع مين؟
خلي الواحد بقى تعبان خالص والله. انا مش طبيعي
معلش.
المهم يجي برضه الناس الشرفاء جدا بشهاده الامه المصريه بانهم باجماع هؤلاء القضاة، طبعا انا مش هقول ضرب استباقيه، لا، لو ما بيقطعوا مع احترامي التزييف والتزوير لاراده الشعب، ومن خلال زملائهم أتوا بالنتائج الحاسمة لمحسوبة بالآل من الألف إلى الياء وقاموا أعلنين النتيجة. إنك بعد كده تقول لي استتضح من خلال الطعون إن كان عندي 40 صندوق في الحتة الفلانية ويختار 40 صندوق كلهم مثلا لمحمد مرسي كانوا لا 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 فيهم تلاعب احنا الغنى دول وهات 50 في الحتة الفلانية برضو محمد مرسي دول الغنى دول يبقى نجح فلان الفلان. يا راجل
بس أبشرك
ما أقصدش ما كملتش يبقى أنت مع احترامي بتستخف ب 90 مليون يبقى أنت بتقول إن دول مع احترامي هسويهم بشوية البلطجية وتجار السلاح والمخدرات صحيح. واللي كانوا بيغتصبوا النساء والكلام اللي انت عارفه ليه لا لا اوعى تستهين بعقول المصريين. وان كنت عايز تطبق سيناريو سوري في ارض مصر يبقى انت واهم. ليه؟ لان الجيش النظامي المصري محترم وتاريخه مشرف
مش وطني
خش تاريخه مشرف انما هناك شويه علويين طائفي مش علوين
علوين براء حرام عليك والله
تبت لله تبت لله نصيريين فاشيين روافض انجاز يعيشون على اموال تل ابيب وعلى اموال الايرانيين وعلى الاموال اللي تاتي من فتات حسن نصر الله لا بارك الله في عمره معايا بكده. الجيش المصري جيش مشرف. اذا انت لو قلت تعمل كده لا مع احترامي هتتخنق من الداخل والخارج هتتخنق. والشعب المصري عاطفة زي ما انت عارف يطلع السماء ينزل
الارض ويغصف الارض
ولذلك احذر لا 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 والتاريخ يعلمك والتاريخ يرجع لك مع احترامي. وكل الاصنام اللي حاولت كلام ده لا ده انت دلوقتي في زمن الشبكة العنكبوتية
صحيح.
ان كنت فاكر انك زمان ايام العمدة وشيخ البلد وما فيش الا اتنين تلاتة اللي بيقروا في البلد ويا دوب مع احترامي بيشتروا الجورنال بالمقلوب ويا حاج فلان شفت القذافي رئيس امريكا عامل ايه فاهمني ما عادش الكلام ده لا لا في ناس عندها وعي عالي جدا
صحيح.
ولذلك انا بقول لهم يعني انا بقول نصيحه عايزينكم تكونوا فرسان الميدان الحقيقيين لكم ميدان وللاخرين ميدان ميدانكم هو ثغور الثكنات كنوا فيه ابطالا كنوا فيه رجالا حافظوا على الشرف الذي نلناه في 73 معايا ازاي كده. انما مع احترامي تروح ميدان اخر لست من فرسانه بدليل انك جيت بس سنه ونص ارباك وانفلات وفساد ودمار وخراب
تشكيك في كل شيء
لا لا لا, لا. ومشكله بس ودخلت اجهزه من عندك معينه زرعت الفتن بين الطائف وبعضها زرعت الفتن من كيف لا ما انا اقصد اقول لك ان انت خلاص ده مش ميدانك. انت جزاك الله كل خير ربنا يبارك فيك ويحفظك وهنشكرك وهنسامح فيما مضى بس كن في الميدان الحقيقي ميدان الرجوله والشرف لان ده مش بتاعك انت. وما فيش انسان حر هيقبل ان القبعة تقول على الاطلاق.
اتعامل على الموقع الرسمي يا فضيلة الدكتور بيان للجيش المصري او المجلس اعلى القوات المسلحة تحديدا ليس الجيش المصري وقلت في رسالتك الى السادة الافاضل اعضاء المجلس العسكري واقول لكم باختصار اصدقوا الشعب وسلموا السلطة كاملة للرئيس المدني المنتخب دون وضع عراقيل او زرع فتن. والبيان موجود على موقع فضيلة الشيخ الزغبي على الشبكة العنكبوتية وهناك نصايح قمت بالتحديد يعني صدقوا الشعب وسلموا الامانة عودوا الى ثكناتكم حتى يشهد لكم الجميع بانكم الجنود والابطال الذين يحافظون على ارض مصر. اتركوا الشراكة السياسية والقيادية ودعوا الميدان لفرسانه وكونوا في ميدان القتال والشرف حتى يمدحكم القاضي والداني. ننتظر منكم تصحيح الاخطاء والعودة الى الثكنات حتى ندعو لكم جميعا بالعزة والتمكين والمغفرة من الرحمن الرحيم. ما يعني المقصد من الميدان اتركوا الميدان لفرسانه وكونوا
الميدان مش ميدان تحرير
ميدان السياسة تقصد
اي نعم
تمام
نعم.
هذا للتوضيح
نعم.
طيب فضلت الدكتور يعني قياسا على ما طرحت بالنسبة لموضوع الطعون إذا كان كما ورد على لسان حضرتك وهذا صحيح 100% أنه قطع طريق إعلان القضاء من أجل مصر اليوم قطع طريق على ما يسمى بالتزييف ولكن يبقى مدخل الطعون من الناحية القانونية الطعون التي قدمت يعني غير قانونية لأنها قدمت للجنة العليا للانتخابات في حين المادة 34 بتؤكد أن الطعون تكون في اللجنة العامة للجنة الفرعية.
انت لسه طالما
وعلى فكرة اترفضت طعون ابو الفتوح وحمدين صباحي في الجولة الاولى لانها قدمت بنفس الطريقة التي قدمت بها حملة شفيق هذه الطعون فهذه واحدة
تستمع الله على كل شيء قضيه نحن عايزين في درواش
طيب الحاجة الثانية الموضوع وهو يعني الاهم
الآن الشعب المصري محتشد في التحرير. هناك احتشاد بشكل يعني لا
يكون مروع.
لا يقبل لا يقبل أبدا أن يكون هناك ما يسمى بانقلاب.
طبعا
على الشرعية.
طبعا.
يعني كل.
ولا تزيد إرادة. ما جي إنسان محترامي يرغبه الشعب وجاني بالقوة. لا 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 لا.
أيضا حملة شفيق ظهر منها واحد اسمه الأستاذ شادي وأنا بحييه برضو على صراحته. وقال بصراحة وهقولها قال كده الرجل والموضوع موجود على الفيسبوك واللي عايز لو مش لقيها ادخل على صفحتي أنا هاني دباني يعني باللغة الإنجليزية مكتوب الرجل بيقول احنا كنا في ليلة الانتخابات في الغرفة المركزية لشفيق ما عندناش آلية نقدر نرصد بيها نتيجة الرصد الانتخابات وكان مصدرنا مصدر حملة شفيق والكلام على لسان الأستاذ شادي قناة الحياة وقناة الحياة بالفعل كانت بتعمل رصد لنتائج الانتخابات وفقا لما يعلنه القاضي على الهواء وكانت تيجي في الحياة لحد يمكن الساعة أنا مخلص هوا يوميها الساعة 7:15 صباحا روحت بيت لحد الساعة 10 الحياة كان مرسي متفوق وبفرق كبير كل هذه ألا تدعو إلى أن هناك مخطط ما يتم حاجة بيتم فيه ظلام وإلى الآن لم تقل اللجنة العليا للانتخابات كلمة واحدة
أنا عايز أوضح لك عشان رايح الناس المساكين
طب أخذ مدخل الشيخ صالح شواف طيب. إذا أزمتلي طيب. يعني وعفوا المقاطعة فضلت الدكتور شيخ صالح شواف سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا يا شيخ صالح
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله أستاذ هاني
شكرك يا فندم
ربنا يحفظكم أستاذ هاني وحيا الله شيخنا الكريم الحبيب فضيلة الشيخ محمد الزغبي
حياك الله وبارك فيك
أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم يا شيخنا وأن يجعل ما تقدمونه للأمة في موازين الحسنات يا رب العالمين
اللهم آمين
حقيقة شيخنا يعني ما وصلت إليه بلادنا يجعل الحليم حيرانا والله لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان فنحن الآن أمام انقلاب عسكري واضح حقيقة لا أجد ما أقوله لقادة المجلس العسكري لأنهم لا يسمعون لأحد لكن فقد خاطب الشيخ فيهم إسلامهم ووطنيتهم ومصريتهم ولكن لا جدوى إنهم يصرون أن يحرقوا مصر ولكني أقول لهم أنتم حالمون وواهمون فلسنا هذا الجيل الذي يخضع أو يستكين أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مسلم سأعيش دوما مسلما فليعلم الظالمون أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا نحن جيل لا يحني الجبين إلا لله عز وجل لن نخاف ولن نرهب من هذه الأمور ها هي يا شيخنا بوادر تزييف الإرادة الشعبية أصبحت واضحة ونقول والله لن نسمح بهذا فنحن نحب الموت أكثر مما نحب الحياة فهذا نداء إلى شباب مصر إلى رجال مصر إلى أحرار مصر إلى أبطال مصر كونوا صفا واحدا ضد هذا الانقلاب العسكري هيا لنستعيد ثورتنا إما أن نأتي بحقوق دماء شبابنا أو أن نموت رجالا مثلهم أقول تهب الرياح ولا مهرب فأرض الكنانة لا تلعب تهب الرياح ولا مهرب فأرض الكنانة لا تلعب وشعب الكنانة لا ينزوي ولا يتوارى ولا يهرب صبور على ضيق أيامه يداري ويرضى ولا يغضب ولكنه حينما يصطلي بنار الإهانة لا يرهب فيها شعوب بإسلامها تعز ومن نبعه تشرب شعوب تمد لحكامها يد الحب إلا إذا ما خربوا تسلم حكامها أمورها إذا لم يخونوا ولم ينهبوا ولكنها حينما تزدرى وعن حقها في الورى تحجب تصير الشعوب هنا جمرة مؤججة نارها تلهب فأسأل الله عز وجل أن يوفق أهل الحل والعقد من أهل مصر إلى أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية
شكرا جزيلا
وجزاكم الله خيرا
أشكرك شيخ صالح شواف شكرا جزيلا لك وهناك من يقول أننا نعود إلى سيناريو 54 ولكن هل الماضي يمكن أن ينتصر أم الحاضر لا 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 الذي سينتصر
أنا أقول لك الحاجة ما كان هناك إنسان يتوقع أن ينزاح مبارك أو أن يسقط بهذه الصورة السريعة على الإطلاق
صحيح.
ما كان هناك أحد يظن أن نفسه قصير للغاية على الإطلاق ما ظن أحد أن أبناء مصر سيخرجون بكبارهم وصغارهم وأطفالهم حتى الرضع للخروج على هذا الأمر الظالم على الإطلاق يعني مع احترامي وسقط في لمح البصر لأني قلت لك أن الجيل الموجود يختلف عن الأجيال القادمة
الماضية تقصد
الماضية أن الماضية اعلم أن الأجيال الماضية غيبوا عنها التعليم، غيبوا عنها الثقافة، غيبوا عنها المعرفة، ولذلك زرعوا فيهم الرعب. كما اليهود قديما يقول خط برليف إسرائيل التي لا تقهر، والعرب يرتعدون. ثم التهمت 7 دول في 67، لكن لما كان هناك الثقة في ربنا جل وعلا وقام الجيل الذي لا يؤمن بالترهات ولا بالأساطير هزمهم بإذن الله في لمح البصر. ولذلك الجيل هذا هو جيل الشبكة العنكبوتية صحيح، لكنه جيل عنده إيمان بالله جل وعلا، ثم عنده محبة لبلده، ثم هو يتابع من خلال الشبكة العنكبوتية العالم المتحضر كيف يعيش. لما يلاقي نفسه عايش في وسط الناموس والبعوض وكيد، ويرى إنسان عسكري مع احترامي يتعامل معه كعسكري في ميدان الجيش أو ما شابه ذلك، ويرى الفساد والكذب والتلطيخ والتزييف والتزوير وعدم الأمن إلى آخره، ويرى من يقود زمامه يتلاعب به عن طريق بعض الاستخبارات أو ما شابه ذلك بالحرائق بالسولار بكيد بكيد. إيه دي أنا بلعب، نعيش فين؟ ده أنا لو عايش مع اليهود ما يعملوش معي الحركات دي. ده الإنسان اللي عنده ذرة من إنصاف أو من حق لا يفعل بأهل ذلك على الإطلاق من أجل أي شيء مهما كانت الألعاب. ولذلك أقول لك إن الجيل الموجود جيل يختلف عن أجيالنا.
إذا لن ينهزم.
تعلمنا منه وعلمناه، علمناه العلم الشرعي وتعلمنا منه الكثير في الأمور الدنيوية
والإرادة القوية. طيب في ظل برضو ما يحدث من أمور، هناك يعني سلاح فتاك أحيانا وسلاح قوي وهو الشائعات.
نعم.
بدأت الشائعات بالتضليل والسلفيين يقطعون الأذن والسلفيون يقطعون الأيدي وستة أبريل خائنة وعميلة وتدربت، والإخوان المسلمين هيخلوا الناس تلبس الحجاب وهيقفلوا المقاهي وهيقفلوا الكافيهات وهيخلوا الست وهيضربوا الستات في الشارع وهيعملوا زي ما بيحصل في الدولة الفلانية، يمشوا يضربوا الستات على رؤوسها. هذه الشائعات
سلاح خطير،
من يطلقها؟ وبالتأكيد هي أجهزة وأجهزة سيادية، واعترف احد يعني وكلاء هذه الاجهزه اجهزه مخابراتيه كبيره للكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، وكان قال له بالحرف سنخلصكم من الاخوان قريبا، وقال عبد الحليم ان جهاز بس الشائعات يدير بعض الامور.
على اساس بس المشاهد ليا اللي يكون اول مره بشيلنا ولا حاجه يقول لك عشان الاخوان بيدافع عن الاخوان، انا بكررها في كل حلقه.
انت لست اخوان يا شيخنا؟
ده في كل حلقه عسى لو اي مشاهد جديد يعرف لست من الاخوان ولن انضم الى الاخوان الى ان اموت. هم احبه واخوه في الله. لست من تيار سلفي ولا يحسب علي تيار سلفي ولا أحسب على تيار سلفي، وأرجو من الإعلام إذا تكلم عني ألا ينسبني إلى جهة ولا ينسب جهة إلي، فأنا أتحمل خطأ نفسي، ولكني على عقيدة السلف في القرون الخيرية 3 الأولى، ولا أتبع أحدا ولا أستثني في هذا الوقت. المهم، لكن هل أتبع في ناحية العلمية؟ نعم أتبع في ناحية العلمية، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله مثلا. المهم اللي عايز أقوله، الشائعات سلاح خطير جدا، حتى أن الدول تستعمله في الحروب وفي القتال وما شابه ذلك، والخونة الذين يحكمون البلاد يستعملون أيضا سلاح الشائعات، يراهنون على الفئات المنحدرة والمتخلفة من الشعب. يعني مثلا تلاقي مثلا يعني واحدة مسكينة مثلا تبقى القدامة إيه صدق يا اختي الناس اللي بتقول دول بيذبحوا الناس وبيعملوا كده، تقوم رايحه صدق يا اخوي بيذبحوا الناس وبيعملوا كده، هي مسكينه ملكاتها مش اكثر من كده على الاطلاق، وعيها مش اكثر من كده على الاطلاق، تسمع وتصدق. ليه؟ لان ما جربت يعني اجرام هؤلاء ولا تسمع عن كذب هؤلاء. يجي لها بعكوشه عشاشه تطلع زي ويطلع زي الشيطان الله يحرقه، ويقوم يطلع شويه افت وشويه كلام وشويه كذب. بدات الناس اللي هي المساكين جدا والبسطاء جدا اللي ما عندهمش اي خلفية على الاطلاق، وكذا بالنسبة للفاسدين يقعدوا كده او يا عم او يا عم وجايب كذا يا عم، ممكن يكون جايب شهادة رسوبه وعاملها زي، ممكن يناوش يقول لك المرشح الفلاني ابن متيم بيه وعايز يبقى كده عشان يخش نفسه يدخل الجوية. انا من وقتي زي والله العظيم قعدت مع واحد كان سافر لمرشح رئاسي، اما تسالنيش مين،
مش هسال،
معاه مجموعه من قيادات الحزب الوطني،
ما خلاص تعرف ماشي.
المهم قال لهم عهد ساعدوني ودعموني، وعهد وانا اللي بقول لكم انتم الاعضاء في المجلس اللي جاي، ومش جايب الا رجال الحزب الوطني وغيرهم مش هيشوف المجلس ابدا. الرجل اللي كان حاضر المجلس اقسم لي بالله على ذلك. خلاصه المساله ان دول بقى استعملوا معاهم الشائعات. ايه الاخوان ده بيولعوا في الناس، السلفيين ده بيقطعوا ودان، لكن ولذلك ربنا في القرآن حذرنا من هذا السلاح الخطير لأنه غير شريف. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ليه؟ لأن ما أقول الناس دي عملت كذا موقعة الجمل أو الناس دي دبحت أو الناس دي قطعت الأذن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا بقول سنكتب خدتم الحلقة زي. ولذلك في سورة ياسين أيضا حينما تقرأ إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. ولذلك ربنا بيكتب كل شيء. الملائكة بتكتب وتقدم. ولذلك ربنا لا تخفى عليه خافية ولا تتيه عنه تائها. تجي انت بقى تستعمل الشائعات فاكر انك ذكي اطلق الشائعات زي ايه عبد الناصر لما عمل تمثيلية عدد المنشي هو عايز ينال شعبية بعد الفضايح والمصايب ومراكز القوى ام كيت وام جايب اتنين مخبرين اللي هم تابوا طبعا ونزلوا الكتاب بعد الاعترافات وقال لهم انا عايز المطلع اضربوا نار عن يميني وشمالي كده بس بنكوا انتوا بتقتلوني وانا اقول الله اكبر انا فداء لمصر انا مصر مصر يوم شوية المساكين والجهال والكيت واللي عمره ما قرأ ولا كتبوا الله اكبر بنروح بالدم من افديك وكان موقف مجموعة استخباراتية ومن الجيش والشرطة كبيرة جدا عشان يبدأوا الهتاف بعد الطلقتين هم خلوه طلع حارس المشاهد تك تك مصر اموت في سبيل مصر يا ابن النصاب يا ابن النصاب بطل بقى بتبيعوا مصر يعني ما بقولش على عبد الناصر يا ابن
النصر انا بقولش على الحركة مصادر الشائعات يعني
يعني عايزين تودوا البلد فين ليه عايزين تفضلوا كاتبين الجهل على جميع ابناء ليه عايزين الشعب المصري يفضل متخلف للابد عشان تقدروا تحكموه ما هو ما فيش واحد عسكري يقدر يحكم بلد الا اذا كانت جهله الا اذا كانت جهله حقيقه المهم خلصت المساله اما عبد الناصر عمل الحركات دي جه تاني بعد هزيمه 67 انا اتنحى
واتحمل مسؤوليه
شوف الراجل اللي كان معاه في الحوار قال والله العظيم اصدر اوامر الاتحاد الاشتراكي وكله قال لهم الساعه كذا هقولها تنحى تكونوا واقفين في الميادين وتقولوا لا لا بنروح بالدم هو قال انا ساتنحى لاخي فلان كانت الميادين لا لا طب لحقوا خلينا يا اخي خليك بتركب النفاس
صحيح
خليك بتركب قمر صناعي
التزامن
خليك بتركب يا اخي بتعمل بتاعت الفضاء انت لسه بتقول تنحى الميادين اتملت ازاي لحقوا يخرجوا من البيوت ازاي ويلحقوا يلبسوا ويلحقوا يجهزوا يا عم بطل نصب الله يحرقك انا بقول اللي بيعمل حركات
اللي بيعمل حركات
مش فلان بعينه المهم يجي لنا برضو عم السادات عملنا شويه الحركات دول يجي لنا حسن مبارك عمل لنا لعبه الجزائر ومصر والكوره وبتاع يا جمال اطلع اعمل كده على اعمل حركات وزقعونا في الجزائر طب ما توريني قوتك على اليهود فاهمني ازاي لا 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 حركات قادره دلوقتي حماس وما وكيت يا عم ده انت ما عدتش عطيني نظرة امان
الفزعات المعروفه
ده انت تلبسنا اي حاجه في اي لحظه ده انت ممكن تعملي فتنه طائفيه في اي لحظه ده انت ممكن انا بقول مثلا نعمل الحاجات دي يعني ولذلك
وقد صنعوا فتن طائفيه
المهم انا بقول على الشائعات يا استاذ هاني سلاح خسيس خسيس لا يلعب به الا خسيس نسي انه سيقف بين يدي ملك الملوك ورب الارباب
الواجب
وعايز اديك
الواجب مع
اعرف واحد كان في جهاز سري وكان يعني في مكانه كبيره وكان ده سلاحه اللي استعمله وقع الناس به هذا الرجل ابتلي بالسرطان في اخر ايامه بقى في بيته والعياذ بالله ربنا يقول فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث والله ما في زميل له زار ولا في قريب ولا في جار بل احتقار فضلا عن غضب الواحد القهار
يا سبحان الله يا سبحان الله يعني نهايه الله يعني ربنا يكتب علينا سوء الخاتمه يا رب ويجعل لنا حسن الخاتمه ولكن يعني طب ما هو الواجب تجاه هذه الشائعات كيف يتعامل الإنسان ممتاز. المسلم الوقور المحترم ممتاز. الإنسان الوطني المحترم وأتحدث هنا عن المسلم وغير المسلم
أعالجها لك من عدة أمور
يعني خلينا أتحدث عن المسلم وغير المسلم
أعالجها لك
الوطني
أعالجها لك من عدة أمور طبعا. أولا الأمر الأولاني لو أنت نقلت دون التثبت والعياذ بالله جل وعلا أتجد قول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بقى فاسق ولا مش فاسق
صحيح
فاسق يبقى عليه أن يعلم تماما أنه صار فاسقا مردود الشهادة يا إنسان كريه ذميم مذموم في شرع الله رب العالمين النقطة الثانية على هذا الذي يفعل ذلك عليه أن يعلم أنه مرتكب لعدة جرائم لماذا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا خطط بذهنه وألقى بلسانه ونظر بعينه إلى آخر هذه الأمور وهذه ستشهد عليه يوم القيامة خلاص الايد هتشهد، الرجل هتشهد، الى اخر كما جاء في سوره ياسين وغيرها. طيب النقطه الثالثه، هذا الذي يلقي بالشائعات يريد الوقيعه لانه نمام. قال ابن كثير: والنمام يفعل في الساعه ما لا يفعله الساحر في سنه كامله. بيوقع. لما عمل حسة القديسين وقع المسلمين في كيف؟ لما عمل كل هذه الامور، انا لما اقول لك الوقت دول عمل موقعة الجم، دول اللي قطعوا ودني كذا، ووقع المجتمع فيهم واعمل فتن بينهم وبين المجتمع وتسقط الدماء، من يتحمل هذه الدماء؟ لا يا اخي، انا بقول بقى للناس البسطاء بقى، حتى اللي مش عايز ياخذ بالادله الشرعيه، هقول له حاجه واحده بس. يا رجل انت بتقبل هذه الاشاعات؟ طب ماشي، هب ان فلانا قال ان زوجتك زانيه وكانت مع فلان، اتقبل؟ نار هتشتعي فيه، الا اذا كان ديوثا. نار لا مراتي اتقطع لسانه، وهيجري في كل مؤتمر وفي كل الانديه وكيت، والله العظيم مراتي بريئه، ده مجرم، ده كيت، ويشتكي في كل مكان. طب لماذا رضيت بذلك في الاخرين؟ ها فلان ده حرامي وسارق وعنده كيت وخين امانه، يقول لك انا اقسم واوراقي وكيت ويعلو كيت. طب ما يا اخي لماذا تقبل ذلك في الاخرين؟ وبخاصه اذا كان الاتهام من الاجناس الانجاس في الأطهار الأبرار. دي مهمة جدا،
مهمة صحيح.
ده مش من المعدلين اللي بيتهم دي، ده شطان رجيم. إنما ده إنسان بيصلي، إنسان بيركع، إنسان يسجد، بالتالي هو يخشى الله رب العالمين.
يعني الأمر بالجد، يعني يمكن أن نكون في متاهة أو البعض في متاهة، ولكن الحق واضح والباطل أيضا واضح، ولكن علينا أن نتعقل ونتدبر حتى نصل إلى الحق، والوصول الحق سهل.
ذلي
تفضل دكتور.
العودة نساها بس دي ملحوظة عشان الناس تعرف ان احنا ما بنجملش. ايران اعلنت اول امس ان هي فرحانة وكيت وكيت وكيت، وان هي على امل ان هي تعود علاقتها مع مصر سريعة جدا، واني بقول على جثث المصريين. انا بقوله سواء، انا بقول لاخونا الكبير الدكتور محمد مرسي، لا عهد الله بنا ان ما في علاقة مع علي خامنئي ولا احمد النجاد اللي ايديهم النجسة ملطخة بدماء السوريين، اللي ايديهم ملطخة بدماء اللبنانيين، بدماء مع اهل اليمن، بالدماء في كل مكان، على جثثنا. انا بقول ايرانيين اهو، على جثثنا ان يرجع لمؤاخذة مجوسي عابد نار في ارض مصر. وانا ثقتي في الاخوان كبيرة في انهم لن يتعاملوا مع هذا الجنس، لان اللي هيتعامل معاه انا العدو له، انا العدو له هو عبد الملك الزهبي.
لا ويعني
لا معلش، لا انصاف بنقوله لنا.
لا لا لا، وماله الدكتور مرسي ليس بعيدا عن انتقادنا،
مش كده بس، كان لك تعمله. هو الدكتور محمد مرسي وعد بانه لا يقبل ابدا هذا الفكر، ولا يقبل دخوله مصر على الاطلاق، وبان هذا الفكر اخطر من فكر والعياذ بالله الاشرار.
طيب الان ما يحدث من اجراءات، ما يحدث من اصدار لبيانات لاعلانات دستوريه مكمله، هل النظام السابق الان يستعيد نفسه من خلال هذه الاجراءات؟
لا هو استعاد،
استعاد
استعاد. يعني ايه؟ انا في حية، الحية دي انا ضربتها على ظهره او على بطنه، داخت وفرحت. انا اخواتي معاي، في واحد اقرع، واحد اطل، واحد اعرق، واحد كيت الى اخره، فضلنا بقى ونشغل بتاعها مش لا مش كده، وفي ناس عقلة في وسطنا، فجأة دي الضربة مش على الراس،
فائت
فائت، وكل شوية يقول لك روحها طلعت رجعت طلعت رجعت ماتت. ولذلك انا بحزن من عواطف بعض المصريين. رجع ايه دي؟ ايه اللي بيحصل ده يا راجل؟ ما تحب تكون عندك عاطف على جبار مثل دي؟ شوف صور الشباب الصغير اللي ما تعداش العشرين سنة والواحد وعشرين سنة، شباب وبنات، وضربوا بالرصاص في الراس وفي الصدر، واتقتلوا بالاجماع. شوف كم بيت كان فيه محترم محزنة، شوف كم ام فقدت كيت، شوف كم اب محترم مات بالذبحة الصدرية حزنا على اولادي كيت. الاف يا اخي الاف، مش كده وبس. اما تحب تتذكر ده واللي هو عامله، اتذكر كرامتنا عند العرب حتى، مش هقول عند اليهود، مالناش اي قيمة، هو اللي جعلنا كده. عايز تشوف، شوف الجنود المصريين اللي بقوا على الجبهة وكان اليهود يقتلوا فيهم كل شوية ولا حتى اعتذار، شوف ذلنا. عايز تشوف، ادخل المستشفيات المليانه بالامراض السرطانيه، واللي مليانه بامراض الكبد الوبائي، واللي مليانه كيت من جراء ما فعله هو وابناه وزوجته. اللي عايز يشوف، يبقى انما من تعمل لي بقى كيت، الخناعه دي مش فين على الاطلاق. ولذلك اللي انا عايز اقوله لك، النظام السابق استعاد العافيه، قال لك ارجع لدول ازاي بقى؟ اشتغل صح، ارجع لها تبقى امريكا، لان امريكا وجدت البديل الاسلامي، فامريكا تشتغل معايا. طيب ارجع اجيب اليهود يشتغلوا معايا، خططوا لي مستشفى من هناك، هرجع اعمل ايه؟ يقول لك ما نفش السم على طول، لا فرغ تسل الاول. وقع الاخوان في الاتجاهات الثوريه، وقع الاتجاهات الثوريه في الاحزاب، وقع كتف في كتف، خلي الوقعه تزداد جدا. بعد كده لو عرفت توقع المسلمين والنصارى في بعض، وقع خد وبعدين مش كده بس، لا بعد ما تفرق كده قول ان انا عايز اعمل حاجه ابقى نفال عسكر ومعايا بتاع الداخليه عشان نضمن القوتين الداخليه والخارجيه، اللي يرفع راسه نديله على دماغه. خدت بال حضرتك ازاي؟ بس من خلال ايه؟ من خلال ان انا اعيد تاني قوايا، واللي يجي ناحيتي انفث عليه سمي. بس على فكره الحيه دي نسيت ان فيه ناس من الاسره دي مثقفه ومنها اللي درس طب ويقدر يضع لها الشيء اللي يخلص عليها على طول.
صحيح.
خدت بال ازاي؟
صحيح.
شويه مبيدات، شويه بتاع، شويه كلام من ده.
ان شاء الله المبيدات من اللي كانت بتجيبها الحيه نفسها.
لا لا ما اقصدش دي، لا
ايا كان يعني
المبيدات دي كنايه. ايه كنايه؟ ايه
كنايه طبعا،
لا لا عن وقوف السلم حتى الاسقاط.
صحيح. لا والان التحرير يشهد بذلك. يعني
انا بتكلم عن النظام السابق.
يا ريت يعني ناخد مشهد من التحرير لو في امكانيه يعني لزملائنا في المناحه الفنيه.
لا اصبر، يوم الجمعه هتشوف اللي ما شافش.
هتكون اكتر يوم الجمعه،
مش اكتر. ده هتكون مصر، ده اخشى اخشى والله العظيم. انا بنصح الاباء في المجلس العسكري، شو بقول الاباء؟ بقول الاباء وباكد اباء ولكم الاحترام ولكم كل شيء، بس بشرط كفايه اللي حصل، كفايه شعبت الاخطاء واترك. انما هتصر، انا خايف على بلدي، خايف على ابنائي اللي في المؤسسه العسكريه وعلى ابائي واحبابي، وخايف على البلد، انا خايف على المصريين، على الشباب، لانها تبقى مروعه بحق. لان تخيل لما يكون الروح بلغت الحلقوم والناس صارت عندها ما يشبه الياس، ننتظر ايه من هؤلاء؟ ولذلك اسال الله انه يحفظ الجيش المصري ويحفظ الشعب المصري ويهدي المجلس العسكري، او ربنا من عنده بقى يزحوا عننا كده بكل سهوله بدون اصطدام.
نرجو ان نصل الى مرحله الصدام، ولكن اذكركم بان الشعب الذي دفع اكثر من 1000 شهيد واكثر من 5000 جريح للاطاحه بمبارك، انه لقادر أن يقدم مليون شهيد ومليون جريح حتى يستكمل ثورته وحتى تنجح ثورته. صاحب الفضيلة دكتور الزغبي اسمح لنا بفاصل بالضبط. ثم ينضم إلينا أحد الإخوة السوريين نتحدث عن الشأن السوري. وإلى هذا الفاصل أترككم مع تقرير عن ما يحدث من جرائم من بشار الأسد وعصابته في سوريا. أترككم لهذا الفاصل وأعود إليكم، انتظرونا وابقوا معنا.
إزرار كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين المفر؟
جثث مجهولات الهوي على طريق حلب المعرة جانب الطريق، عليهم أثار تعذيب وطلق ناري.
أي أحبابنا في الشام، ظلام الصمت. ما يجري في الشام ملحمة بطولية تاريخية عظيمة، لها وجهان: وجه يمثله الطاغية الظالم الذي لا يبالي بما يصنعه بالشعب السوري الذي يطالب بحقوقه في مظاهرات سلمية واضحة، والوجه الآخر وجه مشرق مضيء، ألا وهو وجه هؤلاء الناس الذين يرفعون لافتاتهم في وجه الطغيان وقد كسروا حاجز الخوف وأخذوا يعلنونها صريحة واضحة: نحن لا نريد الطغيان ولا نريد الظلم ولن نحتمل بقاءه أبدا ولو كان في ذلك ما
صراع كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين المفر.
جديد اهلا بكم مشاهدينا، عدنا اليكم ولازلنا معكم والصراع الكبير، وهذا الصراع الذي يعني تعيشه الأمة الإسلامية بمختلف أطيافها وفي كل أقطارها. بالمناسبة يمكن وانا جاي كان احد الأصدقاء من الصحفيين بيكلمني وبيقول لي ان برضو يعني في صحفية زميلتنا منزعجة من ظهور الإسلاميين في المشهد السياسي، دول هيقفلوا الكافيهات هيقفلوا المطاعم مش هيبقى فيه حاجات من دي، ومع ذلك يمكن النهاردة عندنا تهنئة لأحد المطاعم والمحلات يعني من هذا القبيل في المنصورة، محل كابتشينو الجديد للأستاذ الحاج إسماعيل كابتشينو يعني الشهير بكده، ده أمام كلية العلوم بالمنصورة، بنهنيه طبعا على الافتتاح، واعتقد ان ممكن ده يكون ابلغ رد على زمايلي اللي هم الانين يعني. وطبعا يمكن الحاج اسماعيل معروف بالتزامه يعني، يعني هو يعني هو ملتزم ابتداء، ومع ذلك عنده هذه النوعيه من المحال، يعني اعتقد ان الاجابه ممكن ان تكون
نعم
اجابه في وقتها
صح،
وتهنئه واجبه، يعني ان كانت التهنئه واجبه فهي واجبه من عده اسباب منها هذا السبب. اعود مجددا الى ضيوفنا، وانضم الينا الان دكتور ايمن هاروش الباحث والناشط السوري، اهلا ومرحبا بك دكتور ايمن.
حياكم الله وبياكم.
حياكم الله انتم ايضا وبياكم ونصركم، وايضا لا يفوتني ان اجدد الترحاب بصاحب الفضيله دكتور محمد بن عبد الملك الزهري،
حياك الله ايضا خادم
الله، والذي يتصدى لهذا الملف وغيره من الملفات الهامه في حياه الامه الاسلاميه، فهو على ثغر وثغر كبير. من جديد اهلا بك دكتورنا.
اهلا حياك يا استاذ.
ولتسمح لي ان ابدا مع دكتور
تفضل تفضل شرف لينا
ذلك. قيل عن الثوره الثورية انها ثوره طائفيه، وان ما يدور هو صراع بين طائفه وطائفه اخرى، ولكن للوقوف على هذا الموضوع أسأل عن أسباب الثورة السورية، وأوجه هذا السؤال لضيفي دكتور أيمن هاروش. دكتور أيمن، هل الثورة السورية بالفعل هي ثورة طائفية كما يقول البعض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي البداية أسأل الله تعالى أن يمن على أرض الكنانة بالأمن والإيمان، وأن يعيدها إلى قيادة العالم الإسلامي والعربي كما كانت في سابق عهدها، وأسأله عز وجل أن يمن على أرض الشام أيضا بالاستقرار والإيمان، وأن يفرج الكرب عن أهلنا في الداخل، أن يرحم الشهداء، وأن يفرج عن المعتقلين، وأن يشافي الجرحى، وأن يمن علينا بالنصر العاجل.
اللهم
ولا يفوتني أن أشكر شيخنا الجليل وأمثاله من علماء الإسلام على ما وقفوه من وقفات طيبة في نصرة الشعب السوري بأقوالهم وأفعالهم، والشيء من معدنه لا يستغرب كما
يقال. دكتور وإحنا مخسرين.
الله يبارك فيكم. بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به أخي الكريم، الثورة السورية نشأت من رحم القهر والظلم، ولم تنشأ من رحم الطائفية، فمن نظر إلى الواقع الذي يعيشه الشعب السوري طوالة هذا الحكم الذي استمر منذ عام 1963 يمكن أن يعنون له بعنوان واحد: الظلم والاستبداد. والظلم ما كان في نظام إلا وأذاق أهله الويلات والخراب، كما يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة أن الظلم مؤذن بخراب العمران، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الدولة الكافرة إذا كانت عادلة يطول عمرها أكثر مما لو كانت مسلمة وظالمة. فنحن هذا النظام منذ مجيئه مارس الظلم بجميع أنواعه، مارس الظلم الديني على أهلينا، فمنعنا من إقامة بعض الشعائر، ولا أقول الكل حتى لا نتهم بما ليس فيهم، منعنا من إقامة بعض شعائرنا وكانت منابرنا عليها الرقيب، ويحاسب الخطيب على الكلمة وهناك خطوط حمراء لا يجوز أن يتجاوزها، ومنعنا من إقامة الصلوات حتى في بعض الأماكن كما هو معروف في الجيش وغيره، وحوربت بعض الشعائر كالحجاب وغير ذلك. هذا الظلم لم أجد أقبح من أنواع الظلم عندما يمنع الإنسان من دينه، وحرية التدين حرية مكفولة في جميع الأديان وفي جميع القوانين وفي جميع المجتمعات. جانب آخر، الظلم في الحياة الاقتصادية. تعلمون ويعلم كل مطلع على الواقع السوري أن سوريا بلد الخيرات، فيها من خيرات السماء وفيها من خيرات الأرض، ومن الله عز وجل عليها بكثير من الطيبات، ومع ذلك فإنها ترزح تحت فقر مدقع. ويحضرني هنا ما قاله بدر شاكر السياب، وإن كان يقول على العراق لكنه يصدق على سوريا، عندما قالوا في كل عام ينزل المطر وفي العراق جوع، وهذا أيضا في سوريا، في كل عام ينزل المطر وينبت الزرع وتأتينا خيرات السماء وفي كل عام جوع. هذا الظلم الاقتصادي الذي عاشه الشعب السوري ولد عنده قهرا شديدا. من الظلم الذي مورس أيضا ظلم الحريات. لم أعلم ولم أسمع بالتاريخ أن إنسانا يمنع من وظيفة لأنه يرتدي ثوبا معينا، أو أن إنسانا يمنع من حق اجتماعي لأنه يحمل فكرا معينا. فحرب الإنسان على فكره وعلى منهجه هذا ظلم ليس بعده ظلم، إلى غيره من الظلم التمييز الطائفي الذي ما عرفناه إلا في عهد النظام، حيث شعرت كثير من الطوائف، لا أقول الطائفة السنية فحسب ولعل هي الأكثر، لكن شعرت كثيرا من الطوائف أنها مبعدة عن الحياة السياسية وعن الحياة غيرة، إلى ما استشرى من فساد إداري ومن فساد مالي غيره. هذا كله هو الذي كان وقودا وحطبا لأن تشتعل الثورة السورية. إذن هي باختصار ثورة شعب مظلوم مضطهد ضد طغمة ظالمة حاكمة، وليست ثورة طائفة ضد طائفة.
إذن هي مثلها مثل الربيع العربي بأكمله.
نعم.
ثورة حرية، ثورة عدالة، ثورة البحث عن الذات.
نعم.
وهي ليست بطائفية كما تقول.
نعم.
وهذا يدعوني إلى السؤال الذي يلي ذلك، هو ما هي مكونات الشعب السوري؟ ولكن اسمح لي أن أذهب إلى صاحب الفضيلة دكتور الزغبي، وهناك أو لدي عدة أخبار، منها أن مصر توافق على عبور قطع عسكرية صينية من قناة السويس متجهة إلى سوريا. هذه القطع سفن حربية صينية أتت من الصين محملة بالسلاح محملة بالعتاد، ويقال أنها ستذهب إلى سوريا لعمل مناورات. في المقابل هناك سفن حربية بين طهران طرطوس ذهابا وإيابا محملة بالسلاح ومدججة بالسلاح وما إلى ذلك، وده يمكن يعني شبه جسر بحري إذا جاز لنا التعبير. أيضا البنتاغون ترصد سفن حربية روسية محملة بالأسلحة وجنود تتجه إلى سوريا، ويقال أنها أيضا لمناورات. فما تعليق؟
دعني أضع الأمور هذه في مثلث من رأس وقاعدتين، فأقول اعلم تماما أن الغرب لا يقف مع الشعب السوري على الإطلاق، بل هي مسرحية هزلية والضحية فيها الشعب السوري، بمعنى أن مصلحة اليهود مقدمة عند القاسي والداني، وأن مصلحة اليهود تستلزم بقاء هذا النظام الفاسد الإجرامي الذي يتعامل بطائفية مع شعبه رغم أن شعبه لا يقبل الطائفية على الإطلاق. وأعظم دليل على أن حكمه طائفي ما قدمه أبوه من مجازر على مر السنوات الفائتة، وإنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية، ولذلك جاء الولد على منوال أبيه. واعلم أن الوالد باع الجولان مقابل منصب حقير وأمان له ليس باليسير، ثم إن ولده عاش على ضرب أبيه بدليل أنه ما وجه طلقة واحدة ولا صاروخا واحدا إلى الجولان المحتلة ولا حتى إلى تل أبيه، بل إنه كان عبدا لهؤلاء. دعني أقول لك إن الموقع الجغرافي بالنسبة لسوريا الحبيبة يجعلها لقمة سائغة في أيدي هؤلاء جميعا اتفاقا، بمعنى أن هضبة الجولان في أيدي هؤلاء المجرمين من اليهود، وأن اليهود هم السادة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن وللناتو وللجميع، ولذلك الكل يبحث عن مصلحة اليهود أولا، وإن مصلحة اليهود إنما هي التمادي في الإجرام، التمادي في الفساد، حتى لا تستعيد البلدة عافيتها، ثم بعد ذلك تكون مثارا للتقسيم، حتى تكون هدفا سهلا لليهود، لأنهم وجدوا البديل إسلاميا، لا أقصد البديل الحاكم، وجدوا البديل في الربيع الموجود بسوريا إسلاميا، فخافوا من هؤلاء الإسلاميين لأنهم لا يقبلون الضيم ولا الذل بالنسبة لليهود على الإطلاق. ولذلك فإن الأسلحة التي تتدفق من طهران إلى طرطوس إنما هي برعاية وعناية أمريكية وباتفاق تام. كذا بالنسبة التي الأسلحة التي تتدفق من حزب الله والعزة، أسأل الله أن يبيد أو أن يهديها، فإنها تكون بالاتفاق وتحت بصر ومرأى الجميع. أضف إلى ذلك هذه الأسلحة التي تأتي من روسيا تحت ادعاء أن روسيا تريد الحفاظ على قاعدتها الحربية في سوريا، لأن الأمر صار مرعبا ومروعا في سوريا، فيتخشى على جنودها وتخشى على قاعدتها، لكن الأمر ليس بالصحيح على الإطلاق، فإن السوريين ليسوا همجيين على الإطلاق، بل إن السوريين يبحثون سلميا، يبحثون سلميا، وإن الجيش الحر يدافع عن المدنيين، يدافع عن الأعراض، يدافع عن الرضع، يدافع عن المساكين، يدافع عن البسطاء بسلاح بسيط جدا، وهم وقود المعركة، رغم أني أثق تماما في أن الدرع الواقي وأن صمام الأمان في سوريا لا يتمثل إلا في الجيش الحر، لأن الجيش الحر لو قوي استعاد بإذن الله العافية بالنسبة للجغرافية سوريا وما سمح بالتقسيم على الإطلاق. المهم دعني أقول لك إن الأسلحة هذه التي تمر عبر مصر، أقول لو وافقت مصر على ذلك فهي مشاركة في كل جريمة تخرج في أرض سوريا من جراء هذه الأسلحة، وهي مشاركة في كل قطرة دم تنبثق من طفل أو ذبح إنسان بدم بارد من خلال هذه الأسلحة، فإن مصر مشاركة فيه لو وافقت على ذلك. يعني أقول لك إن أبسط الأمور لدى القيادة المصرية أن تمنع ذلك وأن تحجب ذلك، بل وأن تقف موقفا ضد روسيا في ذلك، أما وأن يسمح لذلك فإنها شراكة النظام القديم مع نظام قديم في سوريا، القصد أن تتحد الأنظمة القديمة بقيادة أمريكا لعودة الأنظمة الفاسدة، لأن البديل إسلامي، لأن البديل إسلامي، وهذا مما لا يسمح به على الإطلاق، فضلا عن أن روسيا ليست جمعية خيرية على الإطلاق طبعا. بل إن بوتين يعلم تماما أن المعارضة ستسقطه في روسيا، وأن المعارضة هذه يعني قامت ضده قد طوفان، ولذلك يريد الانتقام ظنا منه أن الدول العربية أو بعض الدول العربية ساعدت في ذلك بالماديات، ولذلك يريد حرق المنطقة العربية ويريد للشعب السوري أن يدفع الفاتورة، إلا أن الشعب السوري منتصر وسينتصر، وهذه سنة الله في خلقه.
وهذا يعني حديث موجه إلى من يديرون البلاد في مصر الآن، الذين قالوا أنهم انضموا للثورة المصرية. ما يحدث من مرور هذه البارجات هو ضد الثورة المصرية، والثورة المصرية ضد ما يحدث في سوريا. أعود مجددا إليك دكتور أيمن من جديد حول التعايش أو تعايش الشعب السوري بين عرقيات مختلفة أو بين يعني انتماءات مختلفة، سنة، دروز، علويون وما إلى ذلك، ولكن لفت نظري حينما تقول أنكم منعتوا من إقامة عبادات في بعض الأماكن منها الجيش. هو الجيش كان ممنوع في إقامة عبادات؟ أوكي.
بارك الله فيك. أقصد بكلمة ممنوع أننا يعني كانت الصلاة ممنوعة في الجيش، ويعني الصلاة ممنوعة في الجيش، وأنا عندما كنت في الخدمة الإلزامية تعرضت لكثير من الضغوط ومن الإهانات لأنني أصلي، وحولت إلى فرع التحقيق لأنني أصلي، وطلب مني أن وقع على تعهد بأن أترك الصلاة، ولو أخفيك سرا وقعت ولكنني لم أترك الصلاة. هذا واقع موجودا في الجيش. يعني
أنا بس عايز أوضح للمشاهد ما يقول الدكتور أيمن، يعني يحتاج إلى وقفة، وقفة كبيرة. يعني ممنوع تصلي وانت في الجيش، ممنوع تصلي وانت في الجيش، يعني يمكن زين العابدين كان في تونس بيدخل الناس في الجامع تصلي بكارت، هنا ممنوع الصلاة في الجيش. تفضل دكتور أيمن.
نعم، عودة إلى سؤالك الذي تفضلت به، المجتمع السوري يزينه فسيفساء طائفي، وهذه الفسيفساء الطائفية كانت منذ أن عرفنا سوريا في التاريخ إلى عام 1963 كانت مظهر جمال للمجتمع السوري، وكان التعايش فيها تعايشا متآلفا. وإنني أقوله بصراحة، ما عرفت سوريا حساسية طائفية ولا أي شيء من هذه الأشكال قبل عام 1963، وإنما عرفت هذه بمجيء حزب البعث إلى الحكم. ولا بأس أن أذكر بعض الأمثلة التي يشهد لها التاريخ في سوريا الحديثة. الكل يعلم أن رئيس الوزراء في بعض السنوات من 1944 ما قبل هو فارس الخوري، وفارس الخوري هو في الأصل من حاصبية من لبنان، لكنه كان في سوريا وترأس الوزارة لمدة 3 مرات وهو مسيحي، وكان برفقه دائما في الحراك السياسي الشيخ تاج الدين الحسني رحمه الله تعالى، وهو خاتمة الحفاظ عندنا في بلاد الشام. ومرة من المرات انتخب فارس الخوري لأن يأخذ حقيبة وزارة الأوقاف مع رئاسة الوزراء.
الأوقاف وهو مسيحي،
وهو مسيحي الديانة. وعندما اعترض بعض النواب في مجلس البرلمان على هذا الكلام، قام عبد الحميد الطباع رئيس الكتلة النيابية الإسلامية في البرلمان وقال لهم إننا نؤمن فارس بيق على أموالنا أكثر من أنفسنا. أريني مجتمعا ودولة في العالم مثل هذا المجتمع. في حوران في خمسينيات هذا القرن، في العام الخمسينيات حصل انتخاب على رئاسة الميتم الإسلامي، وهو عبارة عن جمعية خيرية ترعى شؤون اليتامى في حوران التي انطلقت من الثورة محافظة درعا، وترشح لها هاني السالم وهو رجل نصراني وشيخ سني لا أريد أن أذكر اسمه، وفي النهاية نجح هاني السالم المسيحي وتسلم هذه الشؤون. فارس الخوري أيضا وقف عندما قال له الجنرال غورو أول ما دخل سوريا وقال له جئنا لنحمي الأقلية المسيحية، وهذه الكلمة يعرفها المسيحيون، وأوجهها لما قاله البطريرك في لبنان يريد أن يخوف المسيحيين السوريين من زوال هذا النظام مجيئه. أقول ليتذكروا ماذا قال فارس الخوري عندما قال له الجنرال غورو جئنا لنحمي الأقلية المسيحية، فما كان من فارس الخوري إلا أن ذهب إلى الجامع الأموي وصعد المنبر وقال للناس إن الجنرال غورو يقول كذا وكذا، وإذا كانوا جاءوا لحماية الأقلية المسيحية فإنني أشهد أن لا إله إلا الله. وحمله المسلمون والمسيحيون في الخارج وساروا بمظاهرة في هذا هذا التناغم الطائفي أو العيش السلمي الموجود في سوريا. هكذا سوريا، هكذا كانت سوريا. لم نسمع بحادثة ولا بمشاجرة ولا بملاسنة لا بين علوي أو درزي أو غير ذلك على أساس الطائفية. الثورة السورية التي قامت ضد الفرنسيين كانت بقيادة السلطان باشا الأطرش الدرزي وابراهيم هنان السني وفارس الخوري المسيحي وصالح العلي العلوي، فهذه كلها فسيفساء كانت في ضده. وإن صحت رواية أن الشيخ صالح العلي رفض قيام دولة علوية في الساحل فتعتبر أيضا إرثا لهم. صحيح. لا ننكر للناس صحيح. فضلهم فيما نسبوا إليه. صحيح. هكذا كان التعايش السلمي بين كل الطائف. متى ظهرت الحساسية الطائفية في ذلك؟
وده السؤال أنت كنت ذكرت سنة 63 تحديدا هو بداية تاريخ البعث في سوريا، يعني هذا تاريخ لا ينسى، بداية هذا التاريخ. ولكن أنت ذكرت لي عدة عرقيات ولم تذكر لي ما يسمى بالنصيرية، أين هي من الإعراب؟
هي نفسه العلوية النصيرية، الطائفة النصيرية، من مشهور عندنا في سوريا الطائفة العلوية، حتى لو قلت نصيرية ربما لا يعرف أحد من هي النصيرية، لأن العلم الذي اشتهرت عليه الطائفة العلوية، ويعرف شيخنا من الذي سماها بالعلوية ولماذا سميت العلوية. فالاسم العلم عليها في سوريا الطائفة العلوية، يعني لو قلت الطائفة النصيرية ربما بعض المستمعين من سوريا لا يعرفون من أقصد.
ولكن عقيدة.
نعم.
وجود جبل
جبل الجبل
وطبعا احنا يمكن اصلنا هذا الموضوع يعني مسبقا مع صاحب الفضيله الدكتور الزغبي. ولكن يعني الان يعني هناك من يقول ان هذه ثوره طائفيه، ايضا نعود للسؤال الاول وهي هل هناك مظاهر لهذه الطائفيه في هذه الثوره؟
الثوره فيها ظاهرتان اثنتان، ظاهره التظاهر وظاهره التشبيح. في ظاهره التظاهر وهي الحشود التي تخرج لتنادي بإسقاط النظام. نعم هي في الأغلب سنية، ولكن لا نبخس الناس حقهم، فقد خرج بعض المسيحيين بمظاهرات، وأخيرا قدم روحه مسيحي من حمص باسم شحادة إحدى المصورين، وكذلك خرجت مظاهرات في السويداء، وهي هذه المحافظة كلها تركيبتها درزية المذهب. وعندنا في محافظة إدلب ما يقارب 14 قرية درزية خرجت وشاركت بعضها في المظاهرات، بل حتى من الطوائف الإسماعيلية في مدينة السلمية، وهي فيها من الإسماعيلية،
الشيعة الإسماعيلية
وفيها من السنية، خرجت هناك مظاهرات من الطائفة الإسماعيلية أيضا. وعلى أروي على
الإسماعيلية مختلفة مع خمرائية فضلت الدكتور مثلا
هي
ولا لا قصة ما قصة
لا يعني هناك الإمامية الإثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية وما فرقتان من الشيعة فرقتان من فرق الشيعة فخرجت مظاهرات في السلمية وهي من الطائفة الإسماعيلية. وحدثني أخ ثقة من تلبيسة أن من قرى العلويين النصيرية هناك من هم أيضا من تظاهر، وإذا جئنا إلى فسيفساء المعارضة سواء في الخارج فهي أيضا من الجميع، هناك من المعارضة الكردية ومن المعارضة المسيحية ومن الدروز ومن النصيرين العلوية، وكلهم في المجلس الوطني، ومنهم من عبر عن ذلك برأي. ولكن لا شك أن النسبة الأغلب والحراك الأغلب هو للسنة في
ولكن المظاهرة. أنا لا أستطيع أن أتهم الثورة السورية بأنها سنية باعتبار أن السنة غالبية أو عدد أكبر، يعني
هذه بالنسبة لظاهرة التظاهر. أما بالنسبة لظاهرة التشبيه، والتشبيه بتعريفه هو قمع المتظاهرين بالسلاح نصرة للنظام. هذا التشبيه لأكون منصفا معك ليس التشبيه حصرا على الطائفة العلوية وإن كانت هي الأكثر، بل إننا نعاني من شبيح سنيين أكثر. إذا جئنا إلى الجيش فهناك ممن مارس القتل ضد أبنائنا وهم من ضباط السنة، وإن شئت أن أسمي فأسمي ونعرفهم بالاسم، وهم مطلوبون على قائمة الإعدام.
نعم.
وإن رجلا من هؤلاء الضباط وهو لا تبعد قريته عن قريتي 25 كيلومترا فضع في جسر الشغور، وكان قائد العمليات في باب عمر، والأمس جاءنا إلى منطقة معركة عمان.
نعم.
وهو سني المذهب.
نعم.
إن جئنا إلى التشبيح المدني وهم الذين هم مدنيون انتسبوا إلى زمرة الشبيحة وقاتلوا، فهذا كثير في الطوائف وفي السنة. ولو رجعنا قليلا، حلب لم تخرج في التظاهر إلا مؤخرا، والسبب الأكبر الذي منع حلب من التظاهر هو وجود شبيحة كثر وكلهم من السنة، ولكن النسبة الأكبر هي من الطائفة العلوية الذين جندوا أبنائهم ويسمونه جهادا ومارسوا التشبيح والقتل في الجيش وغيره، لكن لا نستطيع أن نقول إن التشبيح حكرا عليه، بل هو موجود في الجميع. إذن وجود كل الطوائف في التظاهر ووجود كل الطوائف في التشبيح يجعلنا أن نقول إن الثورة ليست طائفية لا في تظاهرها ولا في تشبيحها.
طب يعني هذا يعني يجعلني أسأل صاحب فضيلة الدكتور الزغبي، يعني كيف لهؤلاء؟
خليك مع الدكتور رسالة.
أنا مع الدكتور، هو انتهى الوقت، يعني احنا
لا معلش بالله قد
انتهى الوقت.
انا اخذت كفايتي.
هسألك هذا السؤال
فيدي
يعني هسألك هذا السؤال وهسأل الدكتور مصير الأقليات بقى هنا، يعني ما هو مصير الأقليات بعد نجاح الثورة السورية وبعد سقوط النظام؟ ولكن قبل هذا، الشبيحة من السنة، يعني كيف يكون؟
انا اقول لك هو الغالبية من الشبيحة ليس سنة على الإطلاق، لكنهم من النصيريين الذين
هذا موضوع
لقبهم الاستعمار الفرنسي بالعلويين، والعلويون منهم براء. المهم ثم إن مجموعة من المرتزقة الذين جندهم البوليس السياسي السري في سوريا جند هؤلاء كمرتزقة بالأموال، ثم إنه قام بغسيل يعني عقول هؤلاء في أنهم يقومون هؤلاء الذين يعملون لحساب اليهود ويعملون لحساب الدول الخارجية وما أشبه ذلك. لكن دعني أقول لك إن الشبيحة على قسمين، السواد الأعظم من هؤلاء من النصيريين قتلهم الله، أما الآخرون فمن السنة الجهال المرتزقة كمثل البلطجية عندنا تماما بتمام.
يعني هذا التوضيح كان واجب. في الختام دكتور أيمن، سؤالي لك هو إن كان هناك أقليات ليست من السنة والآن الأغلبية إلى يعني السنة، فما مصير هذه الأقليات؟ أيضا من حق هذه الأقليات أن يكون لها تطمينات وأن تعرف ما هو مستقبلها بعد سقوط هذا النظام.
أقول للأقليات كيف كانت سوريا قبل النظام ستعود سوريا بإذن الله إلى حياتها الأولى. الطائفية ولدت بمولد النظام وستموت بموت النظام بإذن الله تعالى، وكما عاشت كل الطوائف في سوريا متحاببة متعايشة ستعود كذلك بعد سوريا. لكن لا نريد أن نكون مخمليين يعني زيادة عن الحد والنظرة. نحن قناعتنا في الداخل أننا سنثأر لكل يد تلوثت بالدم السوري. هذا لا يمكن أن يفلت أحد من القصاص. ليست القضية سقوط النظام، وإذا كنا سنحاسب فسنحاسب كل من تلوثت يده سنيا علويا درزيا مسيحيا أينما كان، هذا لا يغتفر. فالذي جند يدا لتحارب السوريين فليتخذ لنفسه حساب لأن يحاسب، وإذا كان هذا في طائفة أكثر من طائفة فله في ذلك. وإذا كان هذا هو يعني السؤال الأخير فاسمح لي أن أوجه من هذا السؤال.
قال لو كن لك رسالة تريد أن توجهها تفضل.
رسالاتي ليست رسالة.
تفضل.
الرسالة الأولى أتوجه إلى الطائفة العلوية النصيرية وأبتدئها بقوله تعالى أليس منكم رجل رشيد. نحن عاشرناهم وعيناهم في بلادنا كثيرا، استعملهم النظام لعبة بيدي في الثمانينيات وزج بهم في مأزق لا يحسدون عليه ولهم هو يعيد الكرة، وإننا يقول لهم أنتم شركاؤنا في التراب والماء والهواء والجغرافيا وسوريا لنا ولكم، فإذا أردتم أن نبقى أحبة أهلا في هذا الوطن فكونوا معا الشعب ولا تساندوا النظام على قتلنا. النظام سيزول عاجلا أم آجلا، إن لم يزل اليوم سيزول غدا، وما بقي ظالم على وجه الأرض، وإن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أين من ولى وشاد، وكما قال صاحب ابن المعرة ابن الوردي في منظومته أين من شادوا وسادوا وبنوا هلك الكل فلم تغني القلل. سيزول هذا النظام، فاحسبوا خط رجعة لكم في الحياة. أليس من عقلاء يتبنون بيانا يتبرأ من هذا النظام؟ أليس من ضباط ينشقون عنه وينضمون إلى صف الشعب؟ سوريا ستكون للجميع، هذا نداء لهم ونحن عايشناهم سلمين كثيرا. رسالتي الثانية أوجهها إلى الشيعة الاثنى عشرية وإلى رأسهم حسن نصر الله. أقول له في عام 2006 عندما تعرضت لبنان إلى الضرب، نحن السنة من فتحنا بيوتنا لكم وليس النظام. من قريتي خرجت سيارات تحمل المفروشات إلى معسكر المصطومة، وبالمناسبة وانظر إلى عجائب القدر، المصطومة التي كان فيها معسكر جعلنا فيها الذين جاءوا من لبنان هي نفسها التي حدثت فيها مجزرة مروعة بشراكتي وشراكتي غيري.
رد الجميل.
نعم. نحن فتحنا بيوتنا لهم وحملنا لهم مفروشات، وفي القرى المجاورة حولنا فتحنا بيوتنا وسكنوا فيه. أقول له بالمنطق العربي إن لم يكن الإسلامي لابد من الرد الجميل.
رد الجميل،
فليس من رد الجميل أن نأتي ونقاتل. رسالة ثالثة أوجهها للثائرين وللجيش الحر، إن النظام خبيث وهذه صفته وليس حكيما كما يقولون. وهو يريد أن يوقعنا في أتاوة حرب طائفية لا تقوم سوريا منها بسنوات. فحذاري أن يقعوا في فخه. نحن ضد من يقتلنا ولسنا ضد طائفة، وحذاري أن نقع في هذا الفخ. وبعد سقوط النظام ستعود سوريا كما كانت سلمية متعايشة ولن تشهد طائفية بإذن الله،
وإن شاء الله نصر للشعب السوري، ولا يستطيع أحد أن يهزم الشعوب، فالشعوب هي التي تهزم والشعوب هي التي تنتصر. أعود إلى الشأن المصري، وإن كنا لا ننفصل عن سوريا ولا تنفصل عنا سوريا ولا ننفصل عن أي دولة من دولنا العربية الشقيقة. خطبة الجمعة القادمة لفضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي ستكون في المسجد الكبير بمنطقة ميت الخولي عبد الله بالزرقاء بدمياط. مرة تانية خطبة الجمعة تكون بالمسجد الكبير بميت الخولي عبد الله بالزرقاء بدمياط. ويمكن لحد دلوقتي مش عارف عنوان الخطبة يكون ايه، بس ممكن اكون يعني متخيل
احداث متلاحقة.
يعني انا اكون متخيل الخطبة وبالذات الجمعة، الجمعة القادمة في مصر يمكن أن تكون جمعة مفصلية.
نعم.
وجمعة فاصلة.
نعم.
ويمكن أن يعني تتبدل فيها أحوال كثيرة يعني، ولكن نتعشى أن تكون الأحوال في صالح الشعب المصري ودائما تنتصر الشعوب. وفي النهاية إن الشعب المصري الذي قدم أكثر من 1000 شهيد و5000 جريح للإطاحة بمبارك، هذا الشعب القادر أن يقدم 1,000,000 شهيد ومليون جريح ليستكمل ثورته، لأنها ليست ثورة الشعب المصري فقط، إنها ثورة مصر والشعب العربي بأكمله، لأن مصر هي التي تقود وتعود من جديد لتقود الشعب العربي، هذا هو قدرها وعلينا أن نتحمله. في النهاية بشكر ضيوفي، بشكر صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغلول صاحب الفضيلة، شكرا جزيلا لك. أي بشكر لك دكتور أيمن هاروش الباحث والناشط السوري، وأهلا بك في وطنك وفي بلدك مصر، شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا أيضا على حسن المتابعة. إلى لقاء جديد يجمع بيننا وبينكم الاثنين القادم في الصراع الكبير، وقبل الصراع الكبير سأكون معكم يوم الأحد في ساعة ونصف وتحليل لما دور من أحداث، وستكون أعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية التي أعلنت اليوم من قضاء من أجل مصر، وقالوا أن مرسي هو رئيس الجمهورية، ولكن قد يكون للجنة العليا للانتخابات كلمة أخرى. وبلكم بتحيات فريق العمل، المخرج محمد سمير، وفي التنفيذ محمد علي ومحمد عبد العال في الصوت، ومصطفى ياسين في السوسيو، محمد عمارة في التصوير، وأحمد حسن وأحمد عبد الله، والفريق الفني عبد العزيز محمد ومحمود محمد. وهذا هاني الدبن يحييكم، وإلى اللقاء.
صراع كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف